بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل، منها ما يتعلق بجنة الخلد، أهي التي سكنها آدم أم غيرها؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ عندك أنها التي يسكنها آدم هي نفسها الجنة التي وعد المتقون بها. ما الدليل؟ قوله في حديث الشفاعة: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، إلا خطيئة أبيكم. فهو صريح في المسألة. وأما الحجة التي ذكرها النافون، منها أن الجنة دار إقامة لا يخرج منها أحد، ولا ليس فيها تعب ولا نوم، فكل ذلك وعد به المتقون في حالهم التي يرجعون إليها. وأما في ذلك الوقت فكان الأمر على غير ذلك. ما يتعلق بفناء النار، أولا ما مذهب ابن القيم في هذه المسألة؟ أنها أخرى، أنها أخرى، لكن له أبيات توحي بأنه يرى أنها نفس الجنة، هي نفسها. له أبيات ميمية في وصف الجنة آخرها ميم، تنسب إليه، ذكرها هنا في المقدمة، ذكرها محقق الكتاب في المقدمة، ولم ينسبها إلى أي موضع من كتبه. يحتاج إلى مراجعة في كتب ابن القيم في أي كتاب ذكرها. في ضمن هذه الأبيات قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. قول منازلنا الأولى إشارة إلى أن بداية الأمر كان آدم فيها. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، يعني إذا ابتعد يبقى غارما لموطنه. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فهذا ظاهرها أنه يرى أنها نفس الجنة، فإن كان هذا متأخرا فلعله رجع عن ذلك ولم يعزو المحقق إلى أي مكان، لكن في مشهورة هذه الأبيات عن ابن القيم، إن شاء الله تراجع في كتبه الأخرى، ينظر في أي مكان ذكرها. من يعلم من عنده فائدة قديمة في مكان هذه الأبيات؟ لا ذكر. تقول من كلام ابن القيم نفسه، نعم ذكرها في ضمن كلامه، في ضمن مقدمة المؤلف، في ضمن مقدمة المؤلف، وما عزها لأحد، كأنها له نفسه. إذن هي من أبياته، نعم، لأنها مذكورة في مقدمة ابن القيم نفسه، في مقدمة ابن القيم مذكورة وليست في مقدمة التحقيق. طيب أحسنت. طيب بالأمس ذكرنا أن ابن القيم له قول آخر في الوابل الصيب من الكلمة الطيب، طيب مذكور في صفحة كلامه فيما يتعلق بفناء النار، صفحة 50 من هذه النسخة، طبعة مكتبة الفرقان، صفحة 50. نقرأ كلامه. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة، لما كانوا ثلاثة أصناف كانت دورهم ثلاثة دور: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. هذا تصريح: دار الطيب المحض التي هي الجنة، ودار الخبيث المحض التي هي النار، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى. هذا صريح في هذا المكان. وهي الدار التي لا تفنى، وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. قال: ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة. ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، الجنة والنار. نعم. قال الشيخ سليم في الحاشية: عقد الإمام ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية في كتاب أحاد الأرواح فصلا خاصا في أبدية النار، ونقل سبعة أقوال أبطل جميعها سوى قولين: الأول أن النار لا يخرج منها أحد من الكفار، ولكن الله يفنيها ويزول عذابها. الآخر أنها لا تفنى، وأن عذابها دائم أبدي. ثم ساق أدلة الفريقين وحججهم في المنقول والمعقول مع مناقشتها، ومن تأمل طريقته استشعر أنه يميل إلى القول الأول أن النار لا يخرج منها أحد، ولكنها الله يفنيها ويزول عذابها. استشعر أنه يميل إلى القول الأول، لكنه لم يجزم به، هو جادل على هذا القول، يعني ظاهر أنه يقول به، ولذلك كثر الكلام حول موقف ابن القيم حول هذه المسألة الهامة. ولكن لو حملنا الإشكالات التي طرحها للعلم على كلام ابن القيم حول فناء النار على هذا التفصيل الصريح لاسترحنا وأرحنا وعصمنا ألسنتنا وأقلامنا من الخوض في علماء المسلمين، وهذا تفصيل طيب تتطاير أمامه كل شبهات أهل الأهواء ويثلك صدور أهل السنة والجماعة. على كل، هذا صريح في المسألة، وجزم به، جزم بأن الذي يفنى هو ماذا؟ دار العصاة، جهنم. ماذا؟ دار العصاة. وعلى كل، يعني سلم ابن القيم بهذا الكلام من القول بأن النار لا تفنى، ولا شك أن النار دركات وطبقات، وطبقة الموحدين هي التي يخرج منها، بقي الحكم عليها أنها تفنى أو لا تفنى، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. هل بعد إخراج العصاة تفنى تلك الطبقة؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من حيث إثباته أو نفيه، لكن عندنا أنهم يخرجون، الموحدون يخرجون من الطبقة التي كانوا فيها. مسألة هل تفنى أو لا تفنى لا نثبته ولا ننفيه إلا بدليل، لكن استفدنا من هذا الكلام أن ابن القيم لا يرى أن النار تفنى على الإطلاق، وإنما قصد نار الموحدين، وهذا الكلام واضح في المسألة. فلعله رجع إلى هذا أو لعله تردد هنالك تردد ثم جزمها هنا بالحكم. وعلى كلنا الآن ما يسلم لمن قال إن ابن القيم يقول بثناء النار، لا يسلم له، يقال بل هو قد جزم في كتابه الوابل الصيب أن النار لا تفنى، جزم أن الجنة والنار لا يتفنيان. طيب، ما نقذ عن من الآثار عن الصحابة جاء عن عمر أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عارج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ما حال أثر عن عمر من طريق الحسن عن عمر ولم يدركه؟ ولو ثبت لحمل على عصاة الموحدين. أثر مسعود ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. هذا ما حال أثر ابن مسعود. نعم عندك. قال الطبري حدثت عن المسيب عن ابن مسعود منقطع، أما ذكر عن ابن مسعود فهو منقطع في موضعين شديد الضعف، معضل ومنقطع. طيب، أثر أبي هريرة إسناده إليه حسن، ولكن انظروا إلى لفظه. قال أبو هريرة ما أنا بالذي أقول، ما أنا بالذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. هذا لفظه عن أبي هريرة. ما أنا بالذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. ثم قرأ قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قرأ الآية هذه. استفاد من هذا اللفظ أن أبا هريرة يرى أن النار تفنى، صريح في العكس. هكذا العجب كيف ذكره ابن القيم وهو صريح في عكس هذا القول، فهو ينفي أن يقول بهذا القول. ما أنا بالذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقراءة للآية يدل على أنه فسر الاستثناء بأناس معينين وهم الموحدة، وإلا سيبقى فيها أناس أبد الآباد هم الكفار. ذكره ابن القيم في حال الأرواح صفحة 252 من الطبعة القديمة، صفحة 252 رواية إسحاق بن راهوي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ من طريق إسحاق بن راهوي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة من طريق إسحاق بن راهوي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ما حال هذا الإسناد؟ نعم، رجاله رجال الشيخين إلا يحيى بن أيوب وهو الغافقي من رجال مسلم حسن الحديث له أوهام. قال عبيد الله، من هو عبيد الله الذي ذكرنا؟ ابن معاذ. شيخ، شيخ من؟ شيخ إسحاق بن راهوي. قال عبيد الله كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين، كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين، يعني ما سيبقى في جهنم الموحدون إلا الموحدين يخرجون. فقراءة للآية يدل على أن أبا هريرة فسر الاستثناء بالموحدين، وقد تقدم أيضا ابن عباس فسر الاستثناء بالموحدين، إلا ما شاء ربك، أي ممن دخل النار ثم يخرجه الله بسبب توحيده. إذن أثر أبي هريرة عليهم لا لهم، أثر أبي هريرة عليهم وليس لهم. طيب، جاء أيضا أنا نقل عن أبي سعيد كذلك أثر أبي سعيد ليس بصريح مع صحة السند إليه، قال في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، قال في تفسيرها هذه الآية في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، قوله إلا ما شاء ربك، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يعني حيث ذكر في القرآن خالدين فيها تأتي عليه، يعني أن هذه أن هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك يقيد الآيات التي فيها الخلود في القرآن كله. قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، حيث قال الله في القرآن خالدين فيها تأتي عليه، تأتي عليه. ماذا تفهم من كلام أبي سعيد؟ أن الاستثناء يخصص الآيات الأخرى. هل تفهم منه أنه فسرها بخروج بفناء النار؟ ليس فيه أي ذكر لذلك، فيه أن جميع الآيات التي فيها التخليد مخصصة بهذه الآية، لكن ما معنى الآية الذي فسره به الجمهور أنها استثناء لإخراج الموحدين؟ ففي أثر أبي سعيد ليس فيه أي تعرض لذكر الفناء، فيها أن الاستثناء إلا ما شاء ربك يخصص جميع الآيات التي فيها التخليد. طيب ما هذا التخصيص؟ ذكرنا بالأمس أنه على الأصح عند الجمهور تخصيص منقطع، استثناء منقطع، بمعنى إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. الأثر عن أبي سعيد أخرجه الطبري في تفسير الآية بإسناد على شرط مسلم، بإسناد على شرط مسلم، إلا أنه حصل تردد في الصحابي، فأبو نظرة يقول عن جابر أو عن أبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو نظرة رواه عن جابر أو أبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتردد، وابن القيم في حد أروح عزاه إلى أبي سعيد. وعلى كل وضح معنى الأثر عن أبي سعيد ليس فيه حجة لما ذكر. خل الأرواح أقدم، كيف عرفت؟ بس إما أن يكون رجعا أو يكون تردد في ذلك الكتاب وجزم في هذا الكتاب. ثم هل تقدم الكتاب على الكتاب يفيد أن هذا القول آخر؟ قد يكون أفاد أضاف فائدة كما يحصل لنا نحن معك، كتاب قديم وكتاب بعده ثم أضفت فائدة في الكتاب الأول، ليس جزما أن كل ما ذكر في هذا الكتاب هو بعد هذا الكتاب. وابن كثير يعزو في النهاية إلى تفسيره، ويعزو في التفسير إلى النهاية، إلى البداية والنهاية. ابن كثير يعزو في الموضعين، في البداية والنهاية يعزو للتفسير، وفي التفسير يعزو للبداية والنهاية، دليل على أنه تصاحب تأليف الكتابين، وربما أضاف فوائد هنا، وربما ألحق في بعض ماذا مع الأيام يلحق بعض الفوائد، هذا يحصل، يحصل كثيرا. طيب، روي أثر أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعنى أثر ابن مسعود ليأتينا على جهنم زمان ليس فيها أحد، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا. أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. في المعرفة والتاريخ الجزء الثاني صفحة 103 وفي إسناده يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم أبو بلج كنيته أبو بلج ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وتكلم عليه وعد هذا الأثر من بلاياه ما أذكر إيش الكلام نسيت أن أنقله هنا إما تضعيف أو تضعيف شديد لكن هذا الأثر أنكر عليه وقولهم من بلاية يدل على أن الرجل شديد الضعف يراجع على كل لم يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في إسنادي هذا الرجل أبو بل يحيى بن أبي سليم تكلم عليه الذهبي في الميزان وذكر هذا الأثر من بلاية طيب الأدلة في استمرار عذاب الكفار كثيرة كقوله تعالى ولهم عذاب مقيم أي لازم إن عذابها كان غراما أي مستمر لازم وما هم بخارجين من النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وهم فيه أي في العذاب مبلسون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والتي فيها خالدين فيها أبدا ذكر التأبيد في ثلاث صور في الكافرين أي صور ذكر لفظة أبدا في ثلاث صور بين ما فيها في حق الكافرين خالدين فيها فقط سورة النساء أواخرها سورة الجن والأحزاب فيها تقييد الخلود بأبدا طيب نقرأ الحديث الذي بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإيمان بالقدر عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أخرجه أحمد بإسناد حسن عمن الحديث عن زيد بن ثابت هو الذي رفعه والباقي وقفوه من نصائحهم رضي الله عنهم طيب ذكرنا الإيمان بالقدر بعد الإيمان باليوم الآخر كما جاء ترتيبه في حديث جبريل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره و القدر كما يذكر العلماء ينبغي للمؤمن أن يؤمن بتقدير الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث يعلم أن الله غير ظالم له وأنه مهما عمل فرحمة الله خير له من عمله وما أصابه لم يكن ليخطأ ما أخطأ لم يكن ليصيبه ويستيقن بقلبه أن كل شيء يحصل فهو في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. كل شيء يحصل من الخير والشر فهو في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. ولا يكثر الإنسان من الخوض في القدر، فإن أسلم الناس في القدر أبعدهم خوضا فيه. وإذا حاول الإنسان أن يطلع على السر ولماذا حرم الله الكافر من الهداية أو هدى هذا وأضل هذا، إذا بقي يخوض في ذلك قد يزيغ قلبه، وكما قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب. فالحذر كل الحذر من النظر في ذلك أو من الخوض في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل. نعم سلم واستسلم وحجبه إيمانه عن الخوض في ذلك، عن الخوض في أفعال الله. ثم قال: فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فمن أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر. معنى علم موجود علم الكتاب والسنة وما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، وعلم مفقود حجب الله عز وجل الناس عن معرفته ككيفية صفاته وكذلك سر القدر وحقيقته، فإنه مهما فكر الإنسان فإنه يتحير ولا يفهم ذلك. فالواجب هو الاستسلام. ولذلك فإن القدرية لما خاضوا في هذا الباب حجبوا عن الخير وظلوا ووقعوا في رد النصوص من الكتاب والسنة. جاء عن علي أثر ولكنه لم يثبت أنه سئل عن القدر، فقال: سر الله فلا تكشفه. سئل مرة أخرى قال: بحر عظيم فلا تلجه. نعم في بعض الروايات أظن: ليل مظلم فلا تلجه. لم يثبت عن علي ولكن معناه صحيح. لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في الدخول في ذلك. وممن صرح أن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى الآجري في الشريعة في ما يتعلق بكلامه على القدر، ذكر أن هذا سر من أسرار الله عز وجل. لا يستطيع إنسان أن يعقل تفاصيله وحكمة الله سبحانه وتعالى، لا يدرك الإنسان كاملة، وإن علم شيئا فما يعلم إلا الشيء اليسير. والواجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أن الله عز وجل قد قدر المقادير، وأننا نعمل في أمر قد فرغ منه، أمر قد فرغ منه أي أمر قد قدر وكتب وجف القلم بما القلم ما وكان. ولا يعني هذا أن نترك الأعمال. فقالوا: يا رسول الله، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت فيما يعمل العاملون، أمر قد قدر وكتب أم أمر مستأنف؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما يعمل العاملون؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أيضا فيه أنه قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعلى المؤمن أن يؤمن بأن جميع ما يحصل فهو مقدر، قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، وما ظلم الله أحدا، بل جعل الله عز وجل لكل إنسان من المشيئة ما تقوم به عليه الحجة، وأنزل الكتب وبعث الرسل لقيام الحجة، فقد قامت الحجة على على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا يدل على أنه ما من إنسان إلا وله من المشيئة والإرادة ما يستطيع أن يفعل بها الخير والشر، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، في هذا الحديث الذي قرأناه أن كل شيء يحصل قد علمه الله، ما كان ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا الحديث الأول يدل على جميع مراتب القدر. فما هي مراتب القدر الذي يذكرها العلماء؟ لا رتبها: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، هكذا ترتيبها: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فما معنى ذكرهم للعلم؟ فلا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع المراتب. فما مقصودهم بالإيمان بالعلم؟ نعم، من يجيب لك يا ضيف؟ أن الله قد علم كل شيء يحصل، كل شيء حاصل قد علم الله سبحانه وتعالى أزلا، قد علم الله سبحانه وتعالى أزلا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، معنى أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق كتابة في اللوح المحفوظ يوم خلق القلم، كتب جميع مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب. هذا تقدير آخر بالكتابة. فأيما أسبق، العلم والكتابة؟ العلم ليس له ابتداء، العلم ليس له بداية، فالله عز وجل بصفاته ليس لها أول، ليس له ابتداء، هو الأول فليس قبله شيء، أزلي ليس لا, لا نعم لا بداية له، أزلي لا بداية له. فالكتابة بعد ذلك، ثم المشيئة، ثم الخلق، ثم المشيئة، ثم الخلق. طيب، المشيئة، المشيئة هل هناك مشيئة أزلية أو مشيئة وقت الفعل؟ من يجيب؟ هل المشيئة أزلية أو وقت الفعل؟ من يجيب؟ نعم، أمران، نثبت الأمرين. كل شيء فالله عز وجل، كل شيء يحصل فالله عز وجل قد شاءه وأراده كونا أزلا لا بداية له، وهذه المشيئة عامة بجميع ما يحصل كالعلم، مشيئة عامة بجميع بجميع ما يحصل وما يخلق وجميع ما أراد الله كونه وخلقه. فهذه مشيئة أزلية تتعلق بجميع المرادات، وهناك مشيئة أو إن شئت تسميها إرادة كونية وقت الفعل. ما الدليل عليها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عند الفعل له مشيئة، عند إيجاد الفعل لكل فعل بعينه، ومشيئة عامة قديمة أزلية. وهذه المشيئة الحاصلة عند كل فعل تابعة للمشيئة الأولى، وأيضا المشيئة القديمة ليس معنى أنها منقطعة، لا تزال، لا يزال الله يتصف بها، لا يزال الله عز وجل يتصف بتلك المشيئة أزلا وأبدا. ثم آخر الخلق وهو إيجاد الفعل، إيجاد الفعل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ذلك الفعل الذي أراده الله. كن فيكون، فيكون ذلك المقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن مراتب القدر هي هذه الأربع، لا يتم إيمان المسلم بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي على هذا الترتيب أيضا، هي على هذا الترتيب، إلا أن المشيئة هناك مشيئة أزلية ومشيئة قبل الفعل. من يذكر البيت الذي جمعت فيه هذه الأربع عندك؟ نعم، قوله الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. كتابة معلوم، كتابة في اللوح المحفوظ، وهناك مقادير أيضا كتابة غير اللوح المحفوظ تأتي معنا، هناك كتابات أخرى وهي تعتبر تقديرات أيضا أخرى تأتي معنا غير اللوح المحفوظ، ولكن الكتابة الشاملة هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ، كتابة شاملة. أمر الله القلم فكتب. طيب، ثم قال مشيئته خلقه، وخلقه إيجاد وتكوين، ما معنى هو إيجاد وتكوين؟ وخلقه إيجاد وتكوين، يعني فسر الخلق، أن المراد به الخلق هنا الإيجاد للمخلوق الذي شاءه الله وتكوينه، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، إن شاء الله يكون لنا توسع في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.